الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في حلقة جديدة من برنامج فقه الخلاف الذي نناقش فيه الكثير من المسائل الخلافية التي تمر بنا في حياتنا اليومية مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. أهلا بكم فضيلة الشيخ من جديد.
أهلا وسهلا،
كما يسعدنا ويشرفنا أن نتواصل معكم عبر الحساب الشخصي لفضيلة الشيخ في برنامج التواصل الاجتماعي تويتر. فضيلة الشيخ، حلقتنا اليوم حلقة ساخنة قليلا، سنتكلم فيها عن الاجتهاد والمجتهد وصفات المجتهد. كل هذه الأمور تهمنا كثيرا في هذا الوقت، خصوصا أن باب الاجتهاد يعني وسع وضيق في كثير عند كثير من التيارات الإسلامية. بداية يعني نريد أن نعرف ما هي الصفات التي أو ما هو الشخص الذي يحق له الاجتهاد، وما هي مراتب العلماء في قضية الاجتهاد. يعني نعرف أن طلب العلم سلسلة طويلة بين مبتدئ وبين متقدم، نريد المراتب العلمية للعلماء ومن يحق له في أي مرتبة أن يجتهد حتى يعني يفتي للناس وينير طريق الناس.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أرحب بك أخي محمد وبالإخوة والأخوات. ذكرنا فعلا في لقاء سابق أن المجتهد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. وذكرنا أن الرأي إذا صدر ممن لا يحق له الاجتهاد في الشريعة فهو آثم حتى لو وافق رأيه الصواب. وبناء على هذا فالناس متفاوتون في قضية المقدرة على إبداء الرأي الشرعي الذي يهدف بنسبة كبيرة جدا إلى معرفة حكم الله عز وجل في المسألة أو في الواقعة. نحن لا نتكلم هنا عن عموم الناس المنشغلين بأمور معاشهم ودنياهم، أنا أتكلم عن فئة العلماء وطلبة العلم، أناس انتظموا في سلك طلاب العلم الشرعي، في طلب سلك طلب العلم الشرعي من أجل التفقه في الشريعة. فهل هؤلاء على درجة واحدة من القدرة على الاجتهاد في الدين واستخراج الأحكام الشرعية والإبداع فيها؟ الحقيقة أن علماء أصول الفقه قسموا طبقات العلماء إلى عدة مراتب، منهم من جعلها 5، منهم من جعلها 6، منهم من زاد، منهم من نقص. لكن أنا هنا من باب التبسيط والتيسير وتقريب الفكرة للإخوة والأخوات المشاهدين يمكن أن نحصرها في 3 فئات. الفئة العليا فئة العالم المجتهد، مصطلح مجتهد. ما معنى هذا المصطلح المجتهد؟ هو ذلك العالم الذي يستطيع بما وهبه الله عز وجل من علم كبير وملكة وصناعة فقهية متينة أن يستنبط ويستخرج الأحكام الشرعية من أدلتها، بأن يقول حكم الله عز وجل يعني أخاله وأظنه، بل ربما يغلب عليه درجة اليقين خصوصا في النصوص الواضحة الدلالة والثبوت أن حكم الله عز وجل في هذه المسألة أنه حرام أو حلال أو مكروه. طبعا ولا يخفى الورع أن يقال هكذا أظن حكم الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد قادته عندما أرسله لكي يجاهد ويفتح، قال لا تنزل الناس على حكم الله فإنك لا تدري تصيب حكمه أو لا تصيب، ولكن قل أنزلكم على حكمي، يعني هذا رأي مجتهدا فيه. هذه الدرجة العليا. الدرجة الدنيا هو ذلك الطالب، طالب العلم المبتدئ الذي انخرط في سلك طلاب العلم الشرعي وأخذ يحفظ المسائل ويعرفها، فهذا درجة دنيا، فهو يحفظ المسائل ويفتي من خلالها ويتقيد بمذهب معين.
إذن هو مقلد،
هذا الذي يسمى في اصطلاح الفقهاء المقلد. هو يقول أنا ليست عندي هذه القدرة، أنا ممكن أن أحفظ المسائل وأن أحفظ الأدلة، وإذا سئلت أفتيت قلت هذا هو مذهب الشافعية، هذا هو مذهب المالكية وهكذا، لكن ليس لي القدرة على أني أقول هذا هو رأيي في هذه المسألة، ليست عندي تلك الملكة. ثم هناك مرتبة متوسطة وهو ذلك العالم المتقدم في العلم الذي يستطيع أن ينطلق في الاجتهاد من خلال مذهبه الفقهي. يعني علماء مذهبه المتقدمين أسسوا أسس وقعدوا قواعد وأصلوا أصولا، فجاء هو الآن ينطلق منها ويفرع عليها ويخرج المسائل المستجدة عليها لكي يكيف مستجدات النوازل والوقائع. وهذه المرتبة المتوسطة أحيانا تقترب من الدرجة العليا وأحيانا تقترب من الدرجة الدنيا وهكذا. طبعا هذا التقسيم قد يقول قائل هل في هناك نص من الكتاب والسنة على هذه الفئات؟ وليست هناك نصوص يعني تشير إلى هذا التقسيم نصا قطعيا، ولكن هذا هو المتفق عليه عند العقلاء من الناس. ما من مهنة أو حرفة أو تخصص أو علم إلا وتجد فيه طبقات هذه الثلاث الفئات على الأقل. يعني الطبيب مثلا ينتقل من المرتبة هو يتدرب فيها ويتعلم ولا يستقل برأي، وحتى إذا أراد أن يبدي رأيا يكون بجانبه طبيب يقيمه، ثم بعد ذلك ينتقل درجة الاستقلالية في التشخيص وإجراء العمليات لكن بدون إضافات جديدة في المجال، ثم يترقى إلى درجة يبدع ويجدد ويضيف في المجال الطبي، تنسب إليه طرق في إجراء العمليات، تنسب إليه أمراض اكتشفها واستطاع علاجها، إضافات أضافها في الميدان. سبحان الله، أمر متفق عليه. وكذلك في الهندسة وكذلك في العلوم في الإدارة في الرياضيات لا يكاد يخلو علم إلا وفيه هذه الطبقات. ولذلك فإن المجتهد وهو صاحب الدرجة العليا الذي يضيف آراء ومسائل وإضافات، هذا بمثابة حقيقة المبدع المجدد المبتكر. هذه من أمثال الأئمة الأربعة وغيرهم من سنذكرهم إن شاء الله لاحقا، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد. هؤلاء مجددون أنتجوا لنا فقها علما ما زالت الأمة تتبعه إلى هذا اليوم. ومن وصف بالمجددية الإمام الشافعي رحمه الله، وذكروا أنهم هو مجدد المئة الثانية. ذكروا عمر بن عبد العزيز مجدد المئة الأولى، والإمام الشافعي مجدد المئة الثالثة. وجاء أحد الشعراء عند أبي العباس بن سريج الفقيه الشافعي على رأس المئة الثالثة وهو يشير إلى قضية التجديد، فيقول اثنان قد مضيا فبورك فيهما عمر الخليفة عمر بن عبد العزيز، ثم حلف السؤددي الشافعي الألمعي محمد إرث النبوة وابن عم محمد يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرجو أبا العباس أنك ثالث من بعدهم سقيا لتربة أحمد.
سيتهمونك يا شيخ في قضية التعصب الآن لمذهبك.
سنتحدث عن قضية التعصب إن شاء الله وسأتبرأ منها إن شاء الله.
جميل جدا شيخنا. في قضية الصفات العلمية للمجتهد المطلق الذي ذكرته الآن، قد يعني يرى البعض خصوصا في هذا الوقت الكثير الآن يناقش، حتى أنت لم تذكر شيخنا قضية العوام واكتفيت بطلبة العلم. تعلم وذكرنا حتى ذلك في أمثلة سابقة في الحلقات الماضية أن بات عدد من عوام الناس يتجاسر على قضية الفتوى، ويعني يقتحم حتى قضية الاجتهاد في كثير من المسائل، وهو حتى لم يصل إلى درجة طالب العلم الصغير اللي هي المرتبة الثالثة اللي ذكرناها. لكن نريد أن نعرف، أو كثير من الناس يستشكل في هذه الصفات التي يجب أن يتصف بها العالم حتى يصل إلى أن يكون عالم مطلق أو مجتهد مطلق، يستطيع أن يفتي في الأمور كما كان يفتي بها مثلا الإمام مالك أو الإمام الشافعي.
نعم، ما ذكرته صحيح. أنا لم أتكلم عن العوام، ولا أقصد بالعوام هنا هم أقصد بهم الأميين مثلا الذي لا يقرأ ولا يكتب. العوام هو من لم يشتغل بالفقه والصناعة الفقهية. إنسان قد يكون أستاذا أكاديميا في جامعته،
حتى وإن كان دكتور في الجامعة،
حتى وإن كان أستاذا في الجامعة، حتى لو كان طبيبا، حتى لو كان عالما في غير الفقه الشرعي، فهذا يعتبر ليس، لا أتكلم عنه الآن، هو ليس من فئة المقلدين لمذهب، ولم ينتسب لمذهب، وليس من في الدرجات الأعلى من ذلك، فبالتالي هذا أنا لا أتكلم عنه. جميل. مثل هذا لا يجوز في حقه إلا قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يجب عليه إذا أراد أن يقدم على أمر له حكم شرعي أن يسأل العلماء بأي الدرجات الثلاث هذه التي ذكرناها منذ قليل. فالمجتهد تعريفه من خلال التعريف نستطيع أن نعرف ما هي الصفات التي يجب أن تتوفر فيه. التعريف طبعا لا يكاد يوجد كتاب من كتب أصول الفقه إلا وقد عرفت المجتهد كونه ركن من أركان هذا العلم. فيقول مثلا الإمام الغزالي في المستصفى يقول عن قضية الاجتهاد في الدين، يقول صار اللفظ في عرف العلماء مخصوصا ببذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة، هو الذي استنفذ الوسع والطاقة، والاجتهاد التام أن يبذل الوسع في الطلب بحيث يحس من نفسه بالعجز عن مزيد طلب. يعني لو علم أن هناك أن تلك اللفظة الواردة في الآية تحتاج أن يرجع إلى المعجم لكي يعرف ما معناها بالضبط، يجب عليه. لو سمع أن هناك أثرا أو حديثا موجودا في أحد الدواوين السنة يتعلق بقضية التي يبحثها، يجب عليه أن يبحث عنها حتى إذا علم أنه الآن لا يكاد يوجد معلومة إضافية يعني يمكن أن تضاف فتغير مسار الحكم الشرعي. هنا يقول استنفذ وسعه وطاقته. الإمام الشوكاني يقول حتى مع هذا البذل هو الحقيقة يحصل حكما ظنيا وليس حكما قطعيا. فيقول الإمام الشوكاني في كتاب إرشاد الفحول، يقول المجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن بحكم شرعي ليس القطع. مع هذا التعب الكبير هو لا يقطع إنما يظن، ولا بد أن يكون بالغا عاقلا قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على استخراج الأحكام من مآخذها. احنا نتكلم هنا عن الملكة كما ذكرنا في حلقة سابقة عن فقه النفس، تكلمنا عن القدرة إلى آخره. فهذه الملكة هذه القدرة هي التي تميز الفقيه المجتهد عن غيره من الفقهاء الذين يحفظون ثم ينقلون هذا العلم لمن بعدهم. ولذلك هذه الرتبة يكاد يتفق الأصوليون على صفات يجب أن تتوفر في العالم المجتهد الذي اعترفوا بأحقيته بالاجتهاد.
جميل جدا. شيخنا الشروط التي ذكرتها هل تلخصها لنا بنقاط؟
نعم، هي أيضا اختلفت فيها كتب الأصول ما بين 4 و5 و6 و7 إلى آخره، لكن نحن سنلخصها في 5 شروط واضحة. أولها هي العلم بالقرآن الكريم. القرآن هو مصدر الاستنباط، مصدر النصوص. فماذا يعلم في القرآن الكريم؟ أن يعرف معنى الآيات، أن يعرف أسباب نزولها، أن يعرف أوقات نزولها، أن يعلم يعني يعلم المحكم منها والمتشابه منها، العام والخاص، المطلق والمقيد، الناسخ والمنسوخ، المتقدم والمتأخر، المكي والمدني، لأن هذا سيعينه على معرفة ملابسات هذه الآية تماما. فهذا واحد.
استأذنك فضيلة الشيخ بإكمال بقية الشروط بعد فاصل قصير. فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، ثم نعود بعده لإكمال الجزء الثاني من هذا البرنامج، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد في الجزء الثاني من الحلقة الخامسة في سلسلة فقه الخلاف الذي نناقش فيه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج الكثير من المسائل المتضمنة داخل هذا المصطلح فقه الخلاف. فضيلة الشيخ، كنت ذكرت قبل الفاصل الشروط التي يجب أن يتمثل بها المجتهد حتى يصل إلى الاجتهاد المطلق، ذكرت منها العلم بالقرآن الكريم، ثم الشرط الثاني أو
نعم ذكرنا معرفة القرآن الكريم، وسنبين بعد ذلك إلى أي حد يجب أن يعرف. ثانيها هو العلم بالسنة النبوية، معرفة السنة النبوية وأن يعرف منها ما عرفه من القرآن الكريم من حيث معرفة ملابسات أي حديث، في ماذا نزل، ما سبب وروده، الوقت الذي نزل يعني قاله النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ما السبب إلى آخره.
إذا لا يكفي فقط معرفته بالحديث صحيح أم ضعيف، يجب أن يعني يتبحر في
يعني معرفة الحديث يلزم فيها التأكد من ثبوته، هذا أولا، ولو بدرجة ظنية كأحاديث الأحاد والأحاديث الحسنة وغير ذلك. وبعد ذلك يجب أن نبحث عن معنى هذا الحديث،
لعلنا شيخ نفصل فيها بعد.
نعم سنتحدث عنه. الشيء الثالث معرفة اللغة العربية، بأن يكون عنده كم كبير من معرفة ألفاظ معاني ألفاظ اللغة العربية وكيف تستعمل هذه الألفاظ، مجاري لغات العرب، لسان اتساع لسان العرب، الحقيقة والمجاز وهذه الأمور لكي وتراكيب الجمل والعبارات لكي يعرف ما هو المقصود بالكتاب والسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي ونزل عليه القرآن بلسان عربي.
جميل.
الشرط الرابع أن يكون عارفا بمواضع إجماع وخلاف العلماء حتى لا يأتي برأي ينقض إجماعا تقدمه، وحتى لا ينكر على رأي أو في مسألة فيها خلاف ثابت ومستمر إلى يومنا هذا.
جميل.
الخامس أن يكون فقيها النفس، أن تكون عنده صناعة فقهية،
ملكة
كأنه عنده مهارة، عنده هواية، عنده رغبة، ميل لطريقة التعامل مع نصوص الكتاب والسنة والتفنن في استخراج المعاني. هذا ما يسميه البعض صناعة الفقه أو صناعة الفتوى.
جميل.
هي ما ذكر العلماء بفقه النفس أو الملكة أو المقدرة التي تجعله يستطيع أن يتعامل مع المواد الشريعة الإسلامية بطريقة يستطيع أن يستنبط منها الأحكام.
جميل جدا فضيلة الشيخ. في قضية الخمس نقاط نريد أن نفصل ولو بشيء بسيط في كل نقطة على حدة، ونبدأها بالقرآن الكريم. ذكرت القرآن الكريم، يعني علوم القرآن الكريم كبيرة جدا، هل يجب عليه أن يحوي كل هذه العلوم، أم أن يعني الاكتفاء بجزء من هذه العلوم؟ يعني على سبيل المثال، هل يلزم للعالم المطلق أن يحفظ القرآن الكريم كاملا؟
مما ذكره علماء الأصول وهم أيضا الفيصل في مثل هذا المجال، أنه لا يشترط حفظ القرآن الكريم كاملا ومعرفة تفسيره كاملا ومعرفة جميع ما جاء فيه من أحكام ومواعظ وأخلاق وقصص ووعد ووعيد، لا يلزم كل هذا. قالوا يلزمه أن يعرف آيات الأحكام، الآيات التي جاءت لبيان أحكام فقهية.
وهل هي محصورة؟
وحصرها بعضهم في 500 آية، قال هذه أمهات آيات الأحكام في القرآن، فهذه الآيات يجب أن يحفظها، أن يعرفها، ليس بالضرورة حتى أن يحفظها حفظا ذهنيا، إنما يستطيع، إنما فقهها وفهمها وعلم ما كيف وردت هذه الآيات وفي أي مناسبة وردت ومعنى كل لفظ فيها. فإذا علمها فهذا الآن وفر أو تمكن من شرط من هذه الشروط.
جميل. ننتقل للسنة.
طبعا قبل أن ننتقل للسنة، هذا ما يشبه اليوم يسمى ب يعني علاقة الفقيه بالقرآن الكريم. يعني لو أردنا للتقريب، وإلا حاشا القرآن الكريم أن يشبه به كتاب، أو كعلاقة الفقيه الدستوري بالدستور. هناك دستور وهو دستور مثلا دولة أو أمة، وهناك فقيه دستوري وهو الفقيه الذي يعلم أصول هذا الدستور ويعرف كيف يصل إلى تفريعاته وإلى مواده وإلى جزئياته، وأن يناضل عنه ويبين لماذا جاءت هذه المادة بهذه الصيغة إلى آخره. فهذا أشبه ما يكون اليوم بالفقيه الذي يعلم من القرآن الكريم، أن يكون عنده هذه الملكة في التعامل مع آيات الأحكام. فيما ذكرت فيما يتعلق بالسؤال عن السنة، يلزم أن يعلم من السنة مثل ما يلزم أن يعلم من القرآن. لا يلزم أن يعلم السنة بكاملها، إنما أحاديث الأحكام، وهي أحاديث محصورة ذكرها الإمام الشافعي وغيره من العلماء، بعضهم حصرها، وهي الحقيقة يبدو أن الحصر هنا في توقف. والإمام الشافعي قال، يتكلم عن أصول أحاديث الأحكام، أنها 520 حديثا، يقول وجدتها كلها عند سفيان بن عيينة إلا بضعة أحاديث، ذكر 6 أو 7. قال وجدتها كلها عند مالك إلا بضعة أحاديث أيضا، ولأنه التقى بهذين الإمامين، سفيان بن عيينة في مكة والإمام مالك في المدينة، فأخذ عنهما، فقال جمع أحاديث الأحكام وحصرها في 500 وقريب من هذا، وقد تكون أكثر. طبعا هذه الأمهات، أما التفريعات فهي الحقيقة لا تكاد تحصر، بل أحيانا قد تجد في آية تتعلق بقصة من قصص الأنبياء تجد فيها إشارة إلى قاعدة ما يمكن أن يستفاد منها حكم فقهي، ولو تيسر لربما ذكرنا شيئا من هذا القبيل.
جميل. اللغة العربية ذكرت شيخ، ولعل البعض يعني يجد في هذا الشرط يعني شيء من اللبس. الكتاب والسنة أمر يعني مسلم به أنها القواعد أو المصدر الذي يستمد منه المجتهد هذه الأحكام.
نعم.
اللغة العربية يعني الكثير حتى يستشكل، إذن العجم لا يستطيعون أن يعني يصلون إلى هذه المرتبة؟
أرجع إلى اللغة. اللغة أيضا العلماء ما بين يعني متشدد للسنة، أقصد ما بين متشدد فيها وبين متجاوز فيها، فبعضهم حصرها في أحاديث الأحكام أن يكون على إلمام كبير بها، بل بعضهم زاد في هذا قال يجب أن يكون عالما بما تحويه دواوين السنة، لكي ليس بالضرورة.
ماذا يقصدون دواوين السنة؟
يقصدون صحيح البخاري ومسلم والنسائي وأبي داود والمسند وغير ذلك من الكتب، أن يعلم ما فيها على وجه الإجمال، بحيث لو أراد أن يبحث مسألة ما استطاع أن يصل لها في مظنها. هو أشبه ما يكون اليوم بالبحث الإلكتروني، هو يعلم أن هناك لفظة ما، نحن ماذا نعمل؟ ندخلها في بعض برامج الحاسب الآلي فنصل إلى عشرات ومئات من المواضع. يجب أن يكون عنده هذه الملكة حتى لا يفوته شيء من هذا.
على نفس السياق شيخنا، بما أنك دخلت في البحث الإلكتروني، ألا تكفي هذه الأمور اليوم في قضية يعني تقييم المجتهد في كون أن الآن أصبح الأمر أيسر في قضية البحث، نستطيع أن نذهب إلى الموسوعة من الموسوعات ونأتي بالحديث وبتخريج الحديث، ألا يكفي هذا من كون الشخص يفهم هذه الموضوع أو يعني لديه من العلم ما يستوعب هذه
هي لا تكفي ولكنها تساعد، لأن بعض هذه الكتب لم تدخل إدخالا صحيحا ولم تستوعب هذه الكتب، والفقيه لكي يجتهد يجب أن يكون على علم كبير بها. لكن افترض لو أن هذه الموسوعات شملت جميع كتب السنة وأدخلت إدخالا صحيحا حتى لا يشذ حديث من هنا أو يند حديث من هنا أو هنا، فإذا نقولنا هذا الشرط الآن أصبح متوفرا بنسبة كبيرة جدا في العالم المجتهد إلى حد ما. طيب، الإمام أحمد بن حنبل مثلا سأله رجل، قال وهذا يذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين، قال له إذا حفظ الرجل 100,000 حديث يكون فقيها؟ قال لا. قال فمائتي ألف؟ قال لا. قال ف300,000؟ قال لا. قال ف400,000 يحفظها؟ فحرك يده هكذا، قال أرجو. طبعا لما هذه القصة لا يقصد بها 400,000 حديث مختلف، يقصد بذلك الطرق والمتابعات والشواهد إلى آخره. نرجع إلى سؤالك عن اللغة العربية. اللغة العربية هذا معضلة هذا العصر، كثير من الفقهاء والخطباء والدعاء وكثير من خريج الكليات الشرعية لا يحسنون أبسط قواعد اللغة العربية، يعني هذا الشرط مختل فيهم تماما مع أنه من أهم الشروط. انظر، سأذكر لك وجهة نظر متقدمة جدا فيما يتعلق بهذا الشرط، ما يذكره الإمام الشاطبي رحمه الله. ماذا يقول الإمام الشاطبي؟ يقول في الموافقات: إذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في الشريعة، عندك نصوص الكتاب والسنة تستظهرها عن ظهر قلب، لكن هذا الإنسان مبتدئ في فهم في اللغة العربية، يقول إذن هو مبتدئ في فهمها لأنها لسان عربي مبين، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة، فمن لم يبلغ شأوهم فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة. يعني اجتهاد كثير من علماء هذا العصر ليس حجة على رأي الإمام الشاطبي، ولا كان قوله فيها مقبولا، بل لا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل وسيبويه والأخفش والجرمي والمازني ومن سواهم. مرة غردت بهذه التغريدة فانهالت علي الردود: أنت تغلق باب الاجتهاد، أنت من المتشددين، أنت كذا كذا إلى آخره. هذا كلام الإمام الشاطبي الذي يستشهد به الكثير في عدد من الأمور، ومع ذلك هذا شرطه. طبعا الإمام الشاطبي كما ينقل هو عن الإمام الغزالي، والإمام الغزالي من يقال أنه يتوسط في هذا الأمر، هو يقول: ليس مع ذلك أن تحفظ دواوين المعاجم وأن تحفظ تراكيب اللغة العربية إلى آخر، لكن يقول الآيات والأحاديث التي ستحتج بها في المسألة يجب أن تصل إلى درجة الخليل وسيباوي في فهم هذه الآيات والأحاديث، أن تكون لك من الملكة في اللغة العربية ما يمكن أن تفهم كما سيفهمها الخليل وسيباوي وغيرهم. طبعا
لا تجد قبل هذا، لا تجد أن في هذا الرأي يعني وجهة في من قال أن بهذا الرأي قد نسد باب الاجتهاد.
القضية أن هذا الكلام فعلا قد يؤدي إلى إغلاق باب الاجتهاد أو التضييق، وهذا صحيح. إذا إنسان لا يحسن اللغة العربية، درس في بريطانيا أو في فرنسا أو في أمريكا، أخذ دراسة العلوم الشرعية أخذها من هناك، يعني هو يتقن اللغة الإنجليزية أكثر من إتقانه اللغة العربية، ثم يأتي لكي يجتهد في دين الله عز وجل، نقول له كلا وألف كلا. هذا مما أقفله العلماء، ليس من أجل التشديد على الناس، إنما من أجل حفظ هذه الشريعة الإسلامية. كما قال شيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز العليجي المالكي الأحسائي رحمه الله يتكلم عن العلماء، قال: وهم حوطوا الشرع الشريف بفضلهم، فأضحى عن الجهال ممتنع الحمى، وكم قاصد للدين يبغي فساده، رآهم ليوثا خادرين فأحجم. الآن يعني بعض طلبة العلم، بعض الدعاة يقيمون في الغرب، أنا لا أذنب أن هذه صفة ذم، لكن أقول ليس عندهم من الملكة العربية ما تمكنهم من الاجتهاد في دين الله عز وجل، ومع ذلك يجتهدون بل ويخالفون إجماع من تقدم من العلماء. طبعا أنا أريد ربما أن أذكر كلمة الإمام الشوكاني في هذا الموضع، يقول: من جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون ويتكلم عن اللغة العربية، البيان والبديع والمعاني والنحو، هو معرفة مختصر من مختصراتها أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها، فقد أبعد بل الاستكثار من الممارسة لها والتوسع في الاطلاع على مطولاتها مما يزيد المجتهد قوة في البحث وبصرا في الاستخراج وبصيرة في حصول مطلبه. فكلمة الأصوليين والفقهاء تتفق على ضرورة التعمق، يعني الإمام الشافعي يشترط أن يكون أيضا عالما بالشعر، لأن الشعر أيضا سيهدي إلى معرفة سياقات لغات العرب، فبالتالي سيفهم كتاب الله عز وجل وسيفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي مثلا كان يحفظ آلاف الأبيات من الشعر، حتى قال الأصمعي: صححت أشعار هذيل على فتى يقال له محمد بن إدريس، لأنه درس لغة العرب وأقام معهم.
فضيلة الشيخ، بس يعني الآراء هذه قد تكون يعني فيها من يعني التضييق في جانب تعلم اللغة العربية أو التضييق في قضية الاجتهاد، أليس من الأصوليين من حكى أو تكلم في قضية يعني أو في 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 أو خفف من هذه الشروط المفروضة في قضية اللغة العربية؟
أنا سأذكر كلمة للإمام الغزالي ذكرها في المستصفى، وظن بعضهم أنه يخفف، هو يخفف من ناحية لكن دون ناحية. يقول الإمام الغزالي، يقول: والتخفيف فيه، يعني في اشتراط علم اللغة العربية، أنه لا يشترط أن يبلغ درجة الخليل والمبرد، هذا علماء اللغة، وأن يعرف جميع اللغة ويتعمق في النحو، بل القدر الذي يتعلق بالكتاب والسنة ويستولي به على مواقع الخطاب ودرك حقائق المقاصد منه. يعني الخليل وسيبويه والمبرد علموا اللغة، اشتملوا على اللغة. يقول الفقيه المجتهد لا يلزم أن يعلم كل اللغة، لكن ما يتعلق بالنصوص التي سيبحثها الآن لكي يستخرج منها الأحكام الشرعية، يجب أن يصل على الأقل في مقدار هذه النصوص إلى ما كان يعلمه الخليل والمبرد وسيبويه في فقه هذه النصوص. يعني مثلا
كأنه خصص الموضوع.
نعم، خصصه بأنه عندما يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو آية قرآنية، يجب أن يعرف من طريقة سياق ألفاظ لغة معاني ألفاظ العربية وسياقات الألفاظ والحقيقة والمجاز والعام والخاص والمطلق والمقيد، أن يعرف ماذا يقصد، كما ذكر الإمام الشافعي قال: أن يعرف العام الذي أريد به الخاص والخاص الذي أريد به العام. هكذا هي لغة العرب، فيجب أن يعلم فيه النصوص الشرعية في آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ما يفهمه العرب الأقحاح الفصحاء الذين لم تخالطهم العجمة أو اللكنة. ما ذكرته عن علماء العجم من توفرت فيه هذه الشروط فصار عربيا، فهذا يحق له الاجتهاد، ومن لا يتوفر فيه هذا الشرط فلا يحق له الاجتهاد، حتى لو كان عربيا، حتى لو كان من قبيلة قريش، ولكن دخلته العجمة واللكنة وهذه وعوج لسانه، في هذه الحالة لا يحق له الاجتهاد في دين الله عز وجل.
هذا يعني موضوع خطير جدا، خاصة أن عملية أو العملية التعليمية الآن بدأت تضعف في جانب اللغة العربية، والكثير الآن يتجاسر على قضية الفتوى، ولعل هذا الشرط يعني ينتفي عن كثير من المجتهدين اليوم. في ختام هذه الحلقة أشكرك فضيلة الشيخ على هذه الإفاضات. أنا أتوقع أن نحتاج إلى حلقات في قضية الاجتهاد والمجتهد، لكن إن شاء الله نخصص لها أيضا للتقليد بعض الحلقات القادمة. أشكرك فضيلة الشيخ في نهاية الحلقة، وأشكركم أيها الأخوة والأخوات، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة قادمة من سلسلة فقه الخلاف. تقبلوا تحياتنا وإلى اللقاء.